الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال فبعض الحديث وما الدرس السادس والثمانين إن شاء الله تعالى مع الركن السادس من أركان الإيمان مع القضاء والقدر حيث التقينا في الدرس السابق مع القضاء والقدر بقدر من صاحب القوى والقدر. فتحدثنا في هذه المقدمات بفضل رب الأرض والسماوات عن مخططات أعداء الإسلام في إبعاد عقيدة المسلمين وفي توجيههم التهام لعقيدة المسلمين التي هي سر قوتهم وسبب انتصارهم ودليل عزهم. فلما أدرك أعداء الإسلام هذا الأمر حاربوا العقيدة ووجهوا إليها سهامهم وضرباتهم. ومن أكثر العقائد التي طعن فيها أعداء الإسلام ووجهوا إليها سهامهم وصوبوا نحوها أسلحتهم كانت عقيدة القضاء والقدر. أشرنا إلى هذه المقدمة ثم أتبعناها بالمقدمة الثانية حول مفهوم القضاء والقدر وهل هما معنيان أو معنى واحد. فعرفنا أنهما يترادفان وكذا يكون بينهما عموم وخصوص. فإذا ذكر القضاء دخل فيه القدر ضمنا وإذا ذكر القدر اشتمل على القضاء بالتبعية وإذا ذكرا معا القضاء والقدر كان بينهما خصوص في المعنى فدل القضاء على معنى والقدر على معنى آخر فيكون القضاء بمعنى علم الله تعالى الثابت الأزلي الشامل الانكشافي، والقدر وقت تحققه ووقوعه. وقد يكون العكس من ذلك، أن يكون القضاء بمعنى وقت تحقق الشيء، والقدر هو العلم الأزلي المطلق. وإن كنا نميل إلى الأول أن القضاء علم الله تعالى الشمولي الأزلي الانكشافي، على تفصيل سيأتي لهذه الكلمات فضلا عما سبق من إشارات حول بيان معناها على جماع السرعة. وأما القدر فيكون وقت تحقق هذا القضاء ووقت وقوع هذا العلم، فذاك القدر الذي لا يغني فيه حذر من قدر. أما المقدمة الثالثة من بعد بيان معنى القضاء والقدر، تحدثنا عن نوعين من أنواع القضاء والقدر. القضاء والقدر نوعان، نوع مسلم به متفق عليه، هو من جنس القضاء المجرم الذي لا يرتبط بالأسباب، والذي لا يتخلق بسبب من الأسباب، لأنه نظام هذا الكون فيما أودعه الله عز وجل في الكون من نظام، وفيما أحكم به نظام العالم، وفيما سير به هذا الكون وتفرق فيه حتى قضاء مبرم وحتى علم أزلي في سنن ثابتة لا تقبل التغيير ولا التبديل ولا التحويل. فكل ما ترى وما لا ترى في الكون في سير المخلوقات التي تراها من عالم الإنس أو التي لا تراها من عالم الجن أو عالم الملائكة أو فيما لا نعلمه في ملك وملكوت علمنا أقله وجهلنا أكثره، كل هذا وفق نظام رتيب محكم بسنن كونية ثابتة وفق قضاء وقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قدر مرتبط بهذه المخلوقات التي قال الله عز وجل عنها: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحان ربي الأعلى. وأما النوع الثاني من القدر فذاك المختلف عليه، القدر المعلق أي المرتبط بالأسباب والمتعلق بالمسببات. قدر يدور في ثلاث أفعال العباد، حيث الإيمان والحب، وحيث الطاعة والمعصية. هذا هو محل الكلام، أو قل محل الخلاف. أما القدر في معناه الواسع فكما علمت قدر مبرم مسلم به، لكن القدر الذي اختلفت عليه جموع من هذه الأمة هو فيما يرتبط بأفعال العباد. هل العبد مسير أم مخير؟ هل كتب عليه أجلا أنه يؤمن أو يكفر، يطيع أو يعصي، يهتدي أو يضل؟ فقوم نظروا إلى الأمر بعقول ضيقة وبأفهام كليلة، فقالوا لو أن الإنسان كتب عليه أجلا أنه يؤمن أو يكفر، يهتدي أو يضل، ففيما الحساب إذن؟ وفيما العقاب إذن؟ ولم قيد الله عز وجل ملكين لكل إنسان يكتبان أفعال العباد؟ فراحوا يقولون إذن لا قدر مسبق ولا شيء كتب ولا علم فصل، وإنما العبد يفعل الفعل بكامل اختياره، بل ما له في العباد. فراحوا يقولون بل العبد يخلق أفعاله بنفسه ويفعله، فإذا فعلها علمها الله ثم صدرها الملكات، إذا لا قدر والأمر ألف أي مستعلم. وهؤلاء الذين عرفوا باسم القدرية، أي أول من تكلموا في القدر، والذين منهم وبهم نشأت فرقة المعتزلة على نطاق أوسع في مسائل أخرى اختلفوا عليها، كمسألة التحسين والتقدير ووجوب الصلاح والأصلح ونفي الصفات، كانت حديثا عن القضاء والقدر. هذه القدرية ضافتها، أي كانت على ضدها فرقة أخرى، راحت تقول لا، نصوص القرآن تقول إن كل شيء مقدر وإن كل شيء متفقد، وأن علم الله أوسع من ذلك وأكبر. إذن فالإنسان مسير لا مخير، وأنه في ذلك على أعماله مجبر، ومن ثم فهو مجبر إن آمن وإن كفر، إن أطاع وإن عصى، إن جل أو اهتدى، فهو في كل ذلك مجبر. فهو لا يعدو إلا أن يكون كالريشة في مهب الريح تسيرها الرياح كيفما شاءت، أو كالشجرة التي تسيرها الريح ويمكن إذا اشتدت الريح أن تقتلعها من جذورها. أريد أن أقول هذا هو محل الخلاف، أي فيما ارتبط بأفعال العباد، وبتوسعة حول هذه الفرقة أو تلك نعطي معلومة إضافية للقدرية الذين هم أول من تكلموا في مسألة القضاء والقدر، وأول من قال بنفي القدر رجل يدعى غيلان الدمشقي، كان تلميذا لأستاذ نصراني اسمه سنوسيه، فأصل المسألة جاءت من قبل اليد الخفية التي حرصت على تفريق كلمة الأمة الإسلامية وعلى إضعاف عقيدتها الإسلامية. فغيلان الدمشقي أول من نفى القدر، أستاذه سنوسيه النصراني، وأما الجعد بن درهم والجهم بن صفوان أئمة الجبرية الفرقة المضافة للقدرية، فقد تلقوا عقيدة الجبر من يهودي من يهود الشام، لتدرك أن بدايات الفرق التي انشقت عن الصف المسلم وعن أهل السنة والجماعة إنما كان من ورائها يد تعمل في الخفاء تنتسب إلى اليد الخفية أو الحكومة الخفية التي تعمل من قديم والتي تتغيى بأزياء مختلفة وتلبس أثوابا شتى، ولم تزل منذ عام 43 من ميلاد المسيح منذ نشأتها من أجل أن تضطهد الحواريين ومن أجل أن تفرق كلمتهم، وقام بولس الرسول أو شاول اليهود بدوره الكبير في هذا المضمار حتى غير معالم رسالة المسيح بنسبة 99% وتسعة من عشرة على الأقل، واستمرت الحكومة الخفية تعمل حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت الجمعية آنذاك ما كدنا ننتهي من شر الدجال الأول حتى ابتلينا بالدجال الثاني يعنون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم راح يقولون إلا أن الثاني له من القوة ما ليس للأول، ويكفيه أنه يجاهد في سبيل دعوته. واستمر دور هذه القوة الخفية إلى أن انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وراحت هذه القوة الخفية تعمل، وخرجت الأفاء من جحورها، وكان لها أكبر الدور في خلافة الصديق، فكانت من وراء المرتدين والمتنبئين وعونا وظهيرا لمانع الزكاة، ثم راحت تختبر في جحورها مرة أخرى في خلافة الفاروق وعمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى خططت قوة الشر العالمية من صهيونية وصليبية ومجوسية للقضاء على فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتم تنفيذ المؤامرة عن طريق أبي لؤلؤة المجوسي، واستمرت المؤامرة أيام خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يتزعم المسيرة ابن سبا ابن السوداء سود الله وجهه ولعنه دنيا واخرى. وفي تلك الاثناء راحوا يعملون في اتجاهات مختلفة، في اتجاه سياسي وآخر ديني، في اتجاه علمي وآخر عملي، ومع هذه الاتجاهات بدأت جذرة القدرية وبدأت نقطة الجبرية والجهمية، ثم كانت المعتزلة وكانت المرجئة والدوالة الفرق الضالة تخرج كلها من تحت عباءة القوة الخفية التي لم تزل تعمل على مدى هذه القرون نحو 20 قرن من الزمان، والماسونية تعمل إلا أنها الآن قد تتسمى بالروتاري والروتاريت واليون والشهود يهود والاتحاد والترقي إلى آخر الأسماء والمسميات التي تسموا بها. لمن أراد مزيدا فليراجع الكتب التي كتبت في هذا وتذر الرسائل العلمية المتخصصة. والشاهد معنا أن غيلان الدمشقي أخذ مبدأ نفي القدر عن أستاذه سنوسيه النصراني، وأسس مجموعة نفوا القدر المتعلقة بأفعال العباد، وما كانوا يستطيعون أن ينفوا القدر بصفة عامة، إنما فقط تكلموا عن القدر المرتبط بأفعال العباد، ولأن هذا هو الذي يهمهم في القضية. وقالوا لم تقض أفعال العباد أزلا ولم تكتب في كتاب المقادير، أي في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء. وزعموا أن الله لم يعلمها قبل وجودها. المسألة حتى لم تقف عند نفي القدر، وإنما تعددها إلى نفي صفة ثابتة عن الله عز وجل. هذه الصفة، صفة العلم التي لها الشمولية ولها الأزلية، علم الله أزلي قديم بقدم ذاته، ما يجد عليه جديد ولا يقرأ عليه شيء غاب عنه من قبل. فعلم الله تعالى شمل ما كان وما يكون وما هو كان وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ما في شيء اسمه ان الله عز وجل يجد عليه شيء او يبدأ له امر او يبدو له شيء، انما علمه قديم بقدم ذاته سبحانه. يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. سبحانه دق علمه وشمل كل شيء، شمل ما كبر وما كبر وما عظم وما حقر، ما يتعلق بمنفعة للعباد وما ليس كذلك. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. لكن اهل الضلال زعموا ان الله لم يعلم اعمال العباد قبل وجودها، وقالوا قولتهم المشهورة لا قدر والامر الف. لا قدر اي نفي للقدر المتعلق بافعال العباد، والامر الف اي مستأنف لم يعلمه الله قبل وقوعه. ولما اخبر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بهؤلاء القوم قال اخبر اذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث الذي سمعه من أبيه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكرناه في الدرس السابق بتمامه، وذكرنا الجانب الذي يتعلق بالإيمان منه مع أول درس. ومما زعمته تلك الطائفة أن العبد يخلق أفعاله بنفسه، وأن الله تعالى لا دخل له في ذلك ولا عمل له فيه، وأن أعمال العباد لم تقدر ولم يعلمها الله تعالى قبل وجوده. وقالوا تخريجا لمذهبهم أو تأويلا لما اعتقدوه، قالوا كيف يفعل الله القبيح وهو ينهى عنه ويحرمه؟ وهذا هو أساس شبهتهم التي بنوا عليها مذهبهم في كون الله تعالى لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها لهم أو عليه، وإنما العبد هو وحده الخالق لأفعال. يعني قالوا من أفعال العباد كفر، ومن أفعال العباد فسق، ومن أفعال العباد ظلم ومعاصي، فكيف يخلق الله هذه الأفعال مع قبحها؟ كما قالوا وكيف يكتبها عليهم ثم يحاسبهم أو يعذبهم عليها؟ تلك شبهتهم. وأضافوا إلى شبهتهم هذه شبهة أخرى، وهي قولهم كيف يخلق الله أفعال العباد ثم يعاقبهم عليها؟ وأصبحوا بهذا يعرفون باسم القدرية، أي نفاة القدر، أو لكثرة حديثهم عن القدر. ولزمهم أن العبد ما دام يستقل بخلق أفعاله فهو خالق، أن العبد ما دام يستقل بخلق أفعاله فقد أصبح ربا يخلق ما أراد أن يخلق من الأفعال. العبد خالق أفعاله بنفسه، إذا أصبح العبد ربا يخلق ما يشاء من الأفعال، وبذلك بطل التوحيد الذي هو أساس هذا الدين وأصله. ومن هنا سموا بمجوس الأمة، مجوس الأمة لتعدد الخالقين حسب مذهبهم في أن الإنسان خالق أفعاله بمقتضى قدرته وعلمه لا بمقتضى قدرة الله وعلمه. يعني لماذا هم مجوس؟ لأن المجوس يعبدون آلهة كثيرة، كذا هؤلاء باعتقادهم أن الإنسان يخلق أفعاله بنفسه، إذا يترتب عليه تعدد الخالقين، وبهذا ينتفي التوحيد أو يتنافى هذا الأمر مع التوحيد. وكفروا بذلك لإنكارهم القدر الذي تضافرت عليه نصوص الكتاب والسنة في إثبات، بحيث يعد منكر القضاء والقدر كافرا، منكر القضاء والقدر كافر، وهو مرتد بعد إسلامه وكافر بعد إيمانه. ولكن معلومة بالنسبة للقدرية يبدو أن هذه الطائفة التي قالت بنفي القدر بهذا المعنى قد سحبت حجتها وذهب باطلها وانتهت نهائيا من الوجود، فليس في زماننا الآن ما يعرف باسم القدرية الذين ينفون القضاء والقدر ولله الحمد. لكن يأتي في المقابل فرقة الجبرية. الجبرية ما الجبرية؟ هم على العكس من القدرية نفاية القدر، وهم طائفة من المعتزلة. أول من ظهر منهم الجعد بن درهم، وكان قد تلقى مذهب الجبر من يهودي من يهود الشام، وتلقاه عنه الجهم بن صفوان رئيس الطائفة الجهمية نفاة الصفات المعطلين. ما حقيقة مذهب الجبر؟ قالوا إن الإنسان لا يخلق أفعاله بنفسه، ولا ينبغي أن تنسب إليه إلا على سبيل المجاز، فهي نسبة فعل لا نسبة إرادة أو اختيار، لأنها أفعال الله تعالى. أجراها على يد العبد بدون إرادة من العبد ولا اختيار، بدون إرادة من العبد ولا اختيار. لازم عقيدة الجبرية ما دام أن العبد مجبر لا مخير، فلازم ذلك أن العبد غير مؤاخذ على أفعاله. لازم هذا الاعتقاد أن العبد غير مؤاخذ على أفعاله، وأنه لا يعاب منه فعل ولا يلام عليه ولو كان في غاية القبح والفساد، ومهما ارتكب من المعاصي او اقترف من الذنوب، بل بهذا المعتقد تجعله معذورا امام نفسه. حتى قال بعض ضحايا هذا المعتقد الخطير: اصبحت منفعلا لما يختار مني ففعلي كله طاعات. اصبحت منفعلا لما يختار مني ففعلي كله طاعات، يعني انا ان اطعت او عصيت فانا في ذلك مجبر انفذ القدرة الالهية التي تحتم علي ذلك، فأنا مطيع لله على كل حال، سواء كان الفعل طاعة أو معصية، كان إيمانا أو كفرا، هداية أو ضلال. وأصبح كثير من الناس يتقاعسون عن العمل ويقعدون عن كل خير ويبررون ذلك بمثل قول شاعرهم: جرى قلم القضاء بما يكون، فتيان التحرك والسكون، جنون بك ان تسعى لرزقك ويرزق في غيابته الجنين. جرى قلم القضاء بما سيكون، فتيان التحرك والسكون، جنون بك ان تسعى لرزقك وفي غيابته يرتب الجنين. فالعبد عندهم لا قدره له ولا اختيار، وانما هو مسير لا مخير، كالريشة في مأس الريح وكالشجرة تعصف بها الرياح، فهو مجبر على كل شيء، لا فرق بين فعل اختياري وآخر إجبار. تلك خلاصة المذهب الجبري، وهو كما ترى أفسد وأشد شرا من سابقه الذي هو مذهب القدرية، والذي ينبغي الإشارة إليه هو أن عقيدة الجبر بالرغم من كونها أكثر ضررا وفسادا من عقيدة نفي القدر، فقد ظلت ظاهرة في المسلمين فارية فيهم وبدون إرادة منهم له ولا رغبة فيها. لماذا؟ ولعل السبب يعود في ذلك إلى أن عقيدة الجبر هذه تلقي التبعة عن العبد، تلقي التبعة عن العبد فيما يرتكب من المعاصي او يقترف من الذنوب، وكلما ضل العبد او سلك الطريق الضلال فانه يحتج بان الله اراد له ذلك. ولذلك لو جئنا لانسان مقصر في طاعة الله او مرتكب لمعصية من معاصي الله، فقلنا له يا فلان لماذا لا تصلي؟ لما ربنا يهديني، ما هو هداك وهو دلك وهو امرك. يا فلان لماذا تعاملت بالربك؟ والله هو لو ما كانش مكتوب علي يا عم الشيخ ما كانت رجلي هتوصل البنك ابدا، كانت تنشل قبل ما تروح، كانت تنكسر، انما قدره مكتوب والمكتوب منه مهووس، المكتوب على الجميل لابد تشوفه الايه وساعد القدر يعمل البصر. حسن كده عم الشيخ انت مش مؤمن بقضاء القدر ازاي؟ لا اله الا الله. يبقى جبريا عندما يقصر في طاعة الله يفرق في جنب الله، واما عند الطاعة تراه ينسب ذلك الى نفسه، يقول لك والله انا عملت كذا، انا اليوم اتبرعت بالشيء الفلاني، انا اليوم صليت الفجر، اي ثاني يوم صليت قضاء وقدر. نمت والله يا شيخ، والله نمت، ربنا اراد. مثلا عشان تظهر الامثله لمن هو جبري عند المعصية قدري عند الطاعة، تلاقي الحكاية كتير أوي. أول ما يعمل خير ينسبه لنفسه عملته ويفتخر بهذا، نسأل الله العفو والعافية. جاء أمر فيه تقصير أو قصور إفراط معصية، يبقى المكتوب على الجبين لا بد ان ترى العلم، وهذا هو السبب الذي جعل عقيدة الجبر لم تنتهي كما انتهت عقيدة القدرية نفاة القدر. فما هذا؟ نقول أيجدر بالإنسان أن يكون عند الضلالة جبرية وعند الطاعة قدرية؟ ويقع في أسوأ مصيبتين ويكون مع أضل فرقتين عرفتا في دنيا المسلمين، فيكون عند المعصية والضلالة جبريا وعند الطاعة قدرية؟ كلا، لا يليق بالإنسان المسلم ذلك. وكم قعد هذا المعتقد الخاطئ الفاسد بكثير من المسلمين عن العمل الجاد، فضعفوا وهانوا. وهذا الذي أراده أعداء الإسلام لما سوهوا معالم عقيدة القضاء والقدر، فجعلوا عقيدة القضاء والقدر عندهم جبرا أقعدهم عن العمل الجاد للناس، فضعفوا وهانوا وأصيبوا بكل قاصمة للضعف، حتى أصبحوا مضرب المثل في العجز والكسل والتخلف في ميادين الإنتاج والعمل. ولذلك رحم الله شيخنا محمد الغزالي عقب محاضرة له تشدق إنسان فسأل الشيخ: يا فضيلة الشيخ، الإنسان مسير أم مخير؟ فسكت الشيخ وانقعد، ثم قال: حمدت أن ألتوي في الإجابة معه. فرحت أقول له: الإنسان الشرقي مسير والغربي مخير. فقال السائل: تلك إجابة سياسية يا فضيلة الشيخ. قلت: بل وشرعية أيضا، لأن الناس عندنا ظنوا أن الأمر بالجبر وبالقهر وبالإرغام والإلزام، فضعفوا وجبنوا وناموا عن العمل وتكاسلوا وانتظروا فتات موائد الكافرين، أما الغرب فقد أيقنوا أنه لا بد من الأخذ بالأسباب، ولا بد من العمل، ولا بد من مزيد من الإنتاج، فإذا بهم تقدموا ونسفوا ونهضوا، وصرنا نحن عالة عليهم بعد أن كانوا فقراء يستنيرون بنور ديننا ويهتدون بهدي علمنا، كانوا عالة علينا من بعد عصورهم الوسطى، وصرنا عالة عليهم، إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فلذا عقيدة الجبر هذه التي انتشرت في محيط الكسالى والعاطلين والعقاب والمغفلين والذين راحوا يبررون أخطاءهم ويبررون قصورهم ويبررون معاصيهم باسم القدر، باسم المكتوب على الجبين لابد أن تراه العين، المكتوب ما منه مهروب، وكأنما القضاء والقدر هذا ألزمهم الله وأجبرهم وقهرهم، وليس الأمر كذلك بحال. ولذا لو أن مذهب الجبر هذا انتشر في كل أوقات الأمة لتحول إلى مذهب معطل قاتل لا يقود أهله إلا إلى خسران الدنيا والآخرة. أرأيت لو أخذ الناس كلهم بهذا المذهب ماذا كان يحدث للحياة؟ كانت تنتهي، لأن الكل يركن إلى الدعه والراحة، الكل لا يأخذ من أسباب، الكل ينام ولا يعمل. لماذا؟ لأنه مجبر لا مخير، ولأنه بفهمه الخاطئ لعقيدة القضاء والقدر لا يأخذ من أسباب، فينتظر متى يأتيه الرزق، وينتظر متى ينتهي الأجل. لذلك الناس الآن بالنسبة لمعتقد القضاء والقدر أو عقيدة الجبر هذه، لو أنها عمتهم لانتهت الدنيا، لكن هو يفهم عقيدة القضاء والقدر على مزاجه هو. فكما قلنا هو عند المعصية جبري قضاء القدر، وعند الطاعة قدر أيضا، في أمور الدين جبري وفي أمور الدنيا قدر. الناس الآن في أمور الدين جبريون وفي أمور الدنيا قدريون. في ثاني مثل سمعته من فضيلة الشيخ الشعراوي الله يرحمه، قال سهل جدا ان واحد يتأخر عن العمل ويقضي التوقيع وممكن يغيب، وده يوم اجازة وده يوم عرضة، ولما يسأل انت تأخرت ليه والقضاء قدر، هل ده في يوم القدر اليوم اللي هيبقى فيه المرتب؟ قلنا بالله حد تتأخر ليه؟ ما اسمع فيه، ما فيش حد تتأخر. فمتعجب القضاء والقدر تدخل ساعة ان تتأخر، ما في قضاء وقدر يتدخل انك ما تبقى، او اليوم اللي انت راح تبقى فيه ما تبقى. اذا والله لو ان عقيدة القضاء والقدر هذه بمفهوم الجبرية شملت امور الدنيا كامور الدين، كان على الدنيا السلام او كان على الدنيا العذاب. فهذا فهم ضال باطل بالنسبة لعقيدة الجبرية. هاتان الفرقتان المشهورتان في امر القضاء والقدر، قدرية نفت القدر وضلت، وجبرية اثبتت القدر بفهم خاطئ فضلت واضلت. في فرقة ثالثة اذكرها لطلبة العلم، ليست بشهرة الاوليين، وهي تسمى بالفرقة الابليسية نسبة الى ابليس، وذلك لانها ترددت بشبهات ابليسية في ان تثبت القدر او ان تنفيه. فراحت تقول ما دام ان الله تبارك وتعالى قد نفى الظلم عن نفسه في قوله ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما، حرمه على نفسه وحرمه على عباده. وذلك في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قالوا فكيف يجوز اذا عقلا ان يكتب على العبد اذلا اعماله ليقوم بها حتما ثم يؤاخذه الله عليه؟ بل ذهبوا الى اكثر من هذا القول بشاعه وقبحا، فقالوا ما دام الله تعالى قد علم مصير العبد وقرره حيث قدره بكتابته في كتاب المقادير العام الذي هو اللوح المحفوظ، واصبح العبد لا محالة طائرا الى مصيره هذا المحدود، شاء ام ابى، احب ام كره. فكيف يؤمر العبد اذا وينهى ويطالب بفعل الطاعات وترك المعاصي والامر قد بث فيه وقد فرغ منه؟ انما يؤمر وينهى من لم يحدد له مصير ولم تقرر له نهايه. فمثل هذا يؤمر وينهى ليتقرر مصيره بحسب استجابته لما امر به ونهي عنه من عدمه. فهذا ملخص المذهب الثالث، وانه ليبدو ان اصحابه مترددون بين اثبات القدر ونفيه والقول بالجبر وعدمه، ولزمهم في مذهبهم هذا ما اصلحوا به شرا من ابليس، الا وهو الاعتراض على الله تعالى. الاعتراض على الله تعالى ونسبة الظلم اليه وهو المنزه عن الظلم سبحانه، البعيد عن كل نقص سبحانه، لا اله الا هو ولا رب سواه. فسبحان الله، ماذا يفعل التضليل بالناس وسبب الضلال والاضلال؟ هذا شأن كل المذاهب الهدامة، هذا شأن كل المذاهب الهدامة التي هبطت بالإنسان إلى منزلة الحيوان. وبالتأمل يظهر لنا أن جميع المذاهب الهدامة المدمرة في العالم كانت من صنع اليهود الحاقدين، من صنع الماسونية العالمية التي حقدت على البشرية ونقمت عليها وارادت ان تحكم الدنيا وتقود العالم ولو على جماجم البشر وانقاض العالم، ولا تزال تحلم بهذا الحلم الكبير من بعد تحقيق حلم صغير يبدأ من النيل الى الفرات. ومن هنا فاني لا اشك ان مذهب الجبر كمذهب القدر كهذا المذهب الابليسي وكذا المذهب الشيعي واكثر طرق المتصوفة، الكل طبخ في مطابخ اليهود وقدم طعاما مسموما للمسلمين ليموتوا به ويهلكوا به ولو على طريقة الموت البطيء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اخوة الاسلام، ادركتم معي الان الضلال في فهم القضاء والقدر، سواء كان بمذهب القدرية او الجبرية او بهذه الاشارة الى الفرقة المترددة الحيرة الابليسية. فما هو معتقدنا نحن اهل السنة والجماعة في القضاء والقدر؟ اعلم رحمك الله ان هذا المذهب الذي هو مذهب اهل السنة والجماعة بدأ ببداية هذا الدين، واوله هو محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فإن عقيدة القضاء والقدر فهما صحيحا بعيدا عن الترهات وعن التناقضات، هؤلاء هم الذين آمنوا، هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فسلكوا في فهمهم عقيدة القضاء والقدر مسلكا وسطا بعيدا عن الغلو والتشيب والإفراط والتفريط. فالقدرية قد شقوا والجبرية قد غلوا، وهدى الله السلف الصالح أو أهل السنة والجماعة لمعرفة الحق والصراط المستقيم، ووفقهم الله تعالى للتوفيق بين كون الإنسان فاعلا لأفعاله مريدا لها مختارا فيها مهيئا للثواب عليها إن كانت خيرا وللعقاب عليها إن كانت شرا، وبين كون الله تعالى هو خالقه وخالق أفعاله خيرها وشرها مع اعتقاد عدل الله عز وجل وتنزيهه عن الظلم. إذن خطأ الفرق الضالة كل أخذ شقا، كل أخذ شقا. أناس أخذوا شق أن الله عز وجل خالق أفعال العباد فهم مجبرون على كل شيء، والذين أنكروا أن الله خلق أفعال العباد بل العبد خالق أفعاله بنفسه فهو مختار في كل شيء. لكن نحن ندين لله عز وجل بأن الله خالق العبد وخالق أفعاله وأودع فيه القدرات ليكون صالحا على أن يفعل أو لا يفعل، يهتدي أو يضل، يؤمن أو يكفر. فالله خالقه وخالق الأفعال وهيئه لاستقبالها ثم خيره في ذلك وترك له حرية واختيارا ومشيئة وإرادة، لكن حرية العبد واختيارا وإرادته ومشيئته لا تخرج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته وعلمه، لأن الله إذ خلق العبد خلق أفعاله وهيئه لما يفعله وعلم منه ما يعمله. إذن أهل السنة وفقهم الله للتوفيق بين كون الإنسان فاعلا لأفعاله مريدا لها مختارا فيها مهيئا للثواب عليها إن كانت خيرا وللعقاب عليها إن كانت شرا، وبين كون الله تعالى هو خالقه وخالق أفعاله خيرها وشرها، خيرها وشرها، لأن الله خلق الخير وخلق الشر مع اعتقاد عدل الله وتنزيهه عن الظلم. هذا وقد علمنا أنه لا تعارض بين هذا وذاك، فتم التوفيق بين الأمرين على تفصيل يأتي بفهم من أدلة القرآن والسنة. لقد قام هذا مذهب أهل السنة والجماعة على الدليل الشرعي من القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة. أهل السنة والجماعة آمن هؤلاء الموفقون بمجد القضاء والقدر وبالعدل والإرادة والمشيئة والحكمة، ولم يصعب عليهم كما صعب على غيرهم التوفيق بين كون فعل العبد قد قدره الله تعالى وكتبه عليه وسبق به علمه قبل التقدير والقضاء، وبين كون العبد فاعلا لفعله مريدا له مختارا في فعله وفي تركه يحاسب به ويجزى عليه، ولا بين كون الله عز وجل يقضي للعبد ما شاء من قضاء ثم يأمره وينهاه ويجزيه حسب علمه الذي قدر له وكتبه له او علمه. فقال اهل السنة والجماعة ان الله تعالى لما قدر ما للعبد وما عليه من خير او شر وسعادة او شقاء قد قدره مربوطا بأسبابه، لما قدر الله ما للعبد او ما عليه من خير او شر من سعادة او شقاء فقد قدره مربوطا بأسبابه. اذا فهمت هذه الجملة يسهل عليك فهم عقيدة القضاء والقدر. ان الله تعالى لما قدر ما للعبد او ما عليه من خير او شر من سعادة او شقاء قد قدره مربوطا بأسبابه، فللخير أسبابه وللشر أسبابه، كما قدر أن العبد يأتي تلك الأسباب ويعمل بها بمحض إرادته التي قدرها له، كما قدر ان العبد يأتي تلك الاسباب ويعمل بها بمحض ارادته التي قدرها له وحرية اختياره التي او التي قضى له به. مرة اخرى، ان الله تعالى لما قدر ما للعبد او ما عليه من خير او شر وسعادة او شقاء قد قدره مربوطا باسبابه، فللخير اسبابه وللشر اسبابه، كما قدر ان العبد يأتي تلك الاسباب ويعمل بها بمحض ارادته مختارا بمحض ارادته الذي قدره عليه، يعني كما تفهم الآية لمن شاء منكم ان يستقيم، وفي نفس الوقت وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. قدر ان العبد يأتي تلك الاسباب ويعمل بها بمحض ارادته التي قدرها له وحرية اختياره الذي قضى له به، فلا يصل العبد الى ما كتب عليه وقدر له من سعادة او شقاء الا بواسطة تلك الاسباب الذي يفعلها غير مكره عليها ولا مجبورا على فعلها، فان فعلها مكرها او مجبورا فهو غير مؤاخذ. ولذلك حكم المكره في الإسلام. لو أن كافرا أكره مسلما على أن يقول كفرا، وقول الكفر كفر مع الاعتقاد والحرية والاختيار، فلو أكره أيكفر؟ لا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أعتقد هذا الحكم واضح عندنا ولا خلاف عليه، وهذا في دنيا الناس معروف. لو أن ظالما أكره إنسانا أن يقول كفرا بل أن يفعله فهو غير مؤاخذ على ذلك، لأنه رفع، وفي الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما اتقه عليه. وهذا الحكم مقرر في الكتاب والسنة. أفيحسن أفيليق أيمكن أن يكفر أن الله عز وجل لا يؤاخذ عبدا أكره من قبل عبده على أمر قاله أو فعله وحكم الله ببراءته لأنه مكره، ثم إن الله يكره العبادة على أمر ثم يأخذهم عليه، كأن يكره أهل الكفر على الكفر ثم يعاقبهم به، او ان يجبر اهل المعصية على المعصية ثم يعاقبهم عليها. اذا كان مجرد فرض بضرورة من الدورات في حالات فرضية ان يكره، ومش يكره على ضرب او قتل او كذا، ده احنا ضربنا المثل باشنع شيء في الكفر بأن يقول كفرا أو أن يفعل كفرا وهو في ذلك غير مؤاخذ بصريح الآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومعلوم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر صراح فواح لا يستتاب أكتاب. ومع ذلك في ظل تعذيب المشركين لآل ياسر لعمار وثمية وياسر، أخذت ثمية وأخذ ياسر بالعزيمة، وخرت ثمية أول شهيدة في الإسلام، ومن بعدها زوجها ياسر أول شهيد في الإسلام، وبقي عمار كان شابا فتحمل التعذيب فلم يمت، ولكنه لما رأى مقتل أباه ومقتل أمه أكرهوه على أن يسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فأجابهم لذلك فأطلقوا سراحه فألم به من الحزن ما شاء الله، فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص الأمر وأنه سب رسول الله أو قال فيه ما يريده الكفار والمشركون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا إن عادوا فعد، وفيه نزلت آية النحل والتي منها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا فإنت هذه فنحن على بداية الطريق، فلا يصل العبد إلى ما كتب عليه وفطر له من سعادة أو شقاء إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها غير مكره عليها ولا مجبورا على فعله. هذا والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باختياره وبين ما يقع منه باضطرار وإجبار. الإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باختياره وما يقع منه باضطرار وإجبار. فالإنسان ينزل من السطح من سطح البيت بالسلم نزولا اختياريا فيعرف انه مختار، ولكنه يسقط هاويا من السطح ويعرف انه ليس مختارا في ذلك. الاثنين نزلوا، فالله اعلم الثاني نزل ازاي. من نزل على السلم من السطح نزل باختياره، ومن هوى وسقط من على السطح او من على السلم فقد هوى اضطرارا ليس مختارا في ذلك. وهو يعرف الفرق بين الفعلين، ويعرفه كل عاقل، ويدركه الصبي الصغير كما يعرفه الرجل الكبير. وكذلك الانسان يعرف انه اذا اصيب بمرض كسلس البول مثلا فان البول يخرج منه بغير اختياره، واذا كان سليما من هذا المرض فان البول يخرج منه باختياره. ويعرف الفرق بين هذا وذاك، ولا احد ينكر الفرق بينهما. وهكذا جميع ما يقع من العصر يعرف فيه الفرق بين ما يقع اختيارا او بين ما يقع اضطرارا واجبارا. بل ان من رحمة الله عز وجل ان من الافعال ما هو باختيار العبد ولكن لا يلحقه منه شيء، كما في فعل الناس والنائم والمكره لا اختيار له ولا يؤاخذ بفعله. ومن هنا جاء الحديث رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وجاء الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحجة في ذلك أي فيما يراه أهل السنة والجماعة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخله ربه النار. ودلالة هذا الحديث الصحيح ظاهرة في ان الله تعالى اذا كتب على العبد ازلا السعادة او الشقاء كتب له كذلك ان يعمل بالاسباب التي تسعد او تسقي لتتم السعادة او الشقاء على اساس نظام الاسباب، وكل ذلك لا يخرج عن علم وارادة الملك الوهاب. فكيف كل ذلك؟ مبني على علم الله تعالى وحكمه وحكمته وارادته مع عدله ورحمته مع استحالة الظلم عليه، مع استحالة الظلم عليه، فهو مقدر مقادير العباد من اعمال وارزاق وسعادة وشقاء، قدر ذلك بعلمه السابق، قدر ذلك مع موجباته واسبابه، بحيث لا ينفك قدر مهما كان عن سببه الا ان يشاء الله، كما هو الحال بالنسبة لسائر اجزاء الكون، اذ الكل مربوط بنظام السنن محكوم بقوانينها من اكبر جرم الى اصغره كخلية النواة. ويشهد لهذه الحقيقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ان احدكم ليجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر باربع كلمات: بكسب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، نعوذ بالله تعالى. وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث العظيم الصحيح قد يفهمه البعض خطأ، ولكن لو علم ان كل ذلك مرتبط باسبابه ما كان ليضل وما كان ليفهم خطأ. فالانسان منا وهو في بطن امه يكتب رزقه ويكتب اجله وعمله وشقي او سعيد. وفي ناس تقول: يا عمي السعيد سعيد من بطن امه، والشقي شقي من بطن امه. حقه، لكن يراد به بعض، لانه يقول العبارة دي: انسان انت تذكره بالله، قل له يا عم السعيد سعيد من يوم، والشقي شقي من يوم، قل له ما ادراك ان الله كتب عليك الشقاء. ولو اخذت باسباب الهدايه من الان فان الله يقبل التوبه من عباده ويعفو عن السيئات ويغفر ما سبق، فليبدل السيئات حسنة. في اكرم من هذا؟ سبحانه ما اكرمه، سبحانه ما اعظمه، سبحانه ما احلمه. اغفر لنا وتب علينا وارحمنا. الحديث هنا يقول الملك يؤمر بكتب 4 كلمات: الرزق والاجر والعمل والسعاده على الاستقامه. لكن ده مش اول كتاب ومش اول علم. الله علم وامر القلم فصفر. فاول ما خلق الله القلم فقال اكتب. قال يا رب ما اكتب. قال اكتب كل ما هو كائن. فصفر القلم كل شيء في قدرة الواحد الواحد. قالوا فصفر كل شيء. وذلك قبل ان يخلق الخلق بخمسين الف سنة. ده الكتب الاول او الكتاب الاول. والكتابة الثانية في بطن الام. ولست مسؤولا عن الكتابة الاولى. ولست محاسبا عن الكتابة الثانية. بل لك كتابة ثالثة. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كذا قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هذه الكتابة الثالثة التي فعلتها بمحض اختيارك تلك التي ستسأل عنها وتحاسب عليه. فلن يأتي الله بالسجل العام الذي هو اللوح المحفوظ ليقول لك يوم القيامة عبدي سبق في علمي انك تفعل كذا او كذا. ولن يحاسبك الله بانه امر الملك ان يكتب اربع كلمات ومنها سعادتك او تفاوتك وعملك فيما انت فيه مؤمن او كافر مرتد او ضال. انما ستحاسب عن سجلاتك التي فعلتها بمحض اختيارك. واني سائلك من اجبرك ان تأتي الى المسجد الليلة؟ انت خرجت من بيتك لك قدم تسعى بها. انت الذي تحولها يمينا وشمالا. انت الذي تستطيع بكامل حريتك واختيارك ان تخطو بها الى المسجد او ان تذهب بها وراءنا الى السينما. ولست مكرها على هذه ولا مرغما على تلك. الحديث يقول ثم يؤمر الملك بكتب اربع كلمات رزقه. الرزق مضمون ولا مش مضمون؟ مضمون. فما بالك تسعى؟ لان الرزق مرتبط باسبابه. ولان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. لكن اللي فاهم ان الرزق مضمون قضية قضاه قدر ينال حتى تمطر السماء ذهبا او فضه. هذا ما يقول بعقل. الرزق مضمون نعم. وقد قال ربنا وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. حاول التأكيدات بعد كده ان الرزق مضمون. مضمون. لكنك امرت ان تأخذ بالاسباب. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. الرزق مضمون بس لابد من اخذ الاسباب. ولذلك تحضرني حكايه نقولها كده مع اخر الدرس عشان انتوا تعبتوا. الكلام في القضاء والقدر مش سهل. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام ورد عنه اذا ذكر القدر فامسكوا. عشان في ناس ممكن يكون عندهم نوع من الغباء ما يفهموش القدر. لكن امرنا ان نبين الحق للناس ولا نكتمه. القصه يا اخوان واحد عام بسيط راح المسجد لها الشيخ بيشرح في درس علم بقدر الايه وفي السماء رزقكم وما توعدوا. يؤكد ان الرزق مضمون بايات كثيره في القران. الشيخ فهم الحته دي. انا هتعب نفسي ادور على شغل لي اعبد ربنا. الرزق مضمون الجنه مش مضمون. اروح الجامع اعبد ربنا اقوم النهار واقوم الليل وده المطلوب مني. اخذت حكمه ابن عطاء اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على طمس البصيره فيه. المهم راح قعد في الجامع وترك الاخذ بالاسباب. ترك الاخذ بالاسباب. يوم حتى صايم جاء وقت الفطار ما فيش فطار. الا انه حصل وليمة في الجامع. الرزق مضمون بس قاعد واخد زاوية في الجامع والناس قاعدين كده ورا اكلوا شربوا ومشوا. عدت فيه. مات طاوية. لا طار ولا تحوم. صايم ثاني يوم. ثاني يوم ربنا كرم في حقيقة في الجامع. خلاص بطنه صوصوش. حتصير بطل زي ما بقول. المهم حكايه الرزق مضمون. يعني رزق هيجينا غاز عندي. فهو قاعد لقى المعادي اشتغلت والناس بتاكل وريحه الفكه طلعت. من هنا انت عم الشيخ محمد تعال والله ما انت جاي. واحد خده من ايده قعد على صينيه فطر وانجفت وعوض ومن جد. الشيخ هيدي الدرس بعد العشاء رايح بعد ما فطر وانجفت راح للشيخ. لا الشيخ لسه بيطرح وفي السماء رزقكم وما توعدوه. هل له حق؟ والله بس لابد من علم. لابد تتنحنح. اخذن بالاسباب ولو بكلمه. اخذن بالاسباب ولو بالنحنح. اخواني لما ربنا يقول وامر الملك بكتب اربع كلمات بكتب رزق. رزق مضمون. عاوز ايه؟ اسباب. بكتب رزق واجله. الاجل معلوم ولا لا؟ احنا بنقول الرب واحد والاجل واحد او الاجل واحد والرب واحد. فاذا جاء اجلهم لا تقول ساعات ولا تقدموا. ماشي الكلام. لكن الاجل الواحد يستدعي منك لما تطلع دلوقتي من الدرس وتروح واقف في وسط شارع رمسيس العربيات رايحه وجايه. الاجل واحد والرب واحد. ان كان اجل ينتهي خلي العربية اللي جايه تاكلني. ينفع الناس تقول عليك مجنون يدونا كورنيك للمستشفى العباسية او يبعتوك على الخمسة. المسألة الرزق مضمون والاجل معلوم. لكننا امرنا ان ناخذ باسباب الرزق وباسباب الحفاظ على الاجل. امر الملك بكتب رزقه واجله وعمل. والعمل كما ارتبط الرزق والاجر بالاسباب فالعمل مرتبط بالاسباب في اوامر ونواهي في طاعة ومعصية في كفر ايمان ومن هنا يترتب عليه السعادة او الشقاوة وعمله وشقي او سعيد ولكن بقية الحديث فوالذي نفس محمد بيده او فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة الى اخر الحديث هذه لا يتسع المقام لشرحها الان فهي مع بقية معتقد اهل السنة والجماعة مع مراتب القضاء والقدر هذا موضوع محاضرتنا القادمة ان شاء الله جل وعلا صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكم الإخلاص يجعلنا من المخلصين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واهد امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كرب المكروبين وفك اسر الماسورين وانصر عبادك المجاهدين واخصص من بينهم الشيشان المسلمين اللهم اخصص من بينهم الشيشان المسلمين انصر المجاهدين الشيشان انصر المجاهدين الشيشان انصر المجاهدين الشيشان ايدهم بشهيدك يا رحمن اكرمهم بنصرك يا حنان انزل عليهم مددا من عندك يا منان اللهم احفظ البقية الباقية منهم اللهم اجعل في نصرتهم نصرة لدينك اللهم اجعل نصرتهم آية لنصرة دينك وسعيدا لرسولك ورفعا لكلمتك اللهم وانزل من الروس الملحدين انزل من الروس الشيوعيين انزل عليهم ذات الذي لا يرد عن القوم المجرمين أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يعجزونك اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم أعنا على طاعتك وقونا على دعوتك وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مفرق القلوب فرق قلوبنا إلى طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ارزقنا قبل الموت توبة وساعة الموت رحمة وبعد الموت جنة ونعيمة اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك أقر عيوننا بنصرة هذا الدين واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين اللهم اكسب صدور قوم المؤمنين اللهم انتصر من الظالمين اللهم عيوننا بنصرة هذا الدين ارحمنا برحمتك الواسعة وعمنا بنصرتك الكاملة وارحمنا بفضلك وجودك وكرمك يا اجود الاجودين ويا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.